Jadi baru wasalna sabah wa amma wujud wa amma wujud tahabah وأما وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف في أمثالها فالوديعة بحسبها قلنا في المتن أنه الجواهر في مكان حديث تكون يعني فيه أمن وأمان أكثر مكان يناسبها بحيث لا تصلها اليد كذا الدواب مكان بحيث لا تشرد مثلا ولا تتلف وهكذا أفرض عليكم السلام ورحمة الله ما يحتاج إلى تبرير في مكان بارد وهكذا ما موضوع التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف في أمثالها بالاستفطار قبول الودعي الوديعة تعهده بذلك ليس له أن يقول أنا قبلت أن أحفظها ولكن لا أريد أن أحفظها بهذه الطريقة لما تسالم عليه العقلاء وما يفهم من موافقاتهم يعني من اتفاقاتهم ومن عملهم أنه أنت تحفظه على التزام فتحفظه بالطريقة التي يتم حفظه فيها يعني إذا قلت قبلت ووضعت الشاة في الشارع مثلا أو في ليل النهار هذا خلاف القبول فإنك لم تحفظها فإنك تعهدت عندما قبلت بأن يحصل الحفظ وبذلك لا يحصل الحفظ إذا فعلته لا يحصل الحفظ هذا خلاف ما اتفق عليه فتكون ضامنا عند ثلاثها لأنك فرط هذا عدم حفظ يخلق عليه عدم حفظ وهو تفريط فالاستبطال قبول الوديعة تعهده بذلك على أن رد الأمانة إلى أهلها واجب من جهة أخرى يقول الآن هي أمانة ويجب ردها إلى أصحابها كما دلت عليه الآية والرد بتركها تعبث بها الرياح أو أوامر التعري أو السرقة أو ما إلى ذلك يعني مما يسبب تلفها هذا خلاف الرد لأنه بذلك لم يكن رد فالحفظ مقدمة للرد والرد واجب فقد فإذا الحفظ واجب يعني أقول ممكن أن نستدل على الحفظ بطريق آخر وهو أن يكون مقدمة للرد ذلك الرد الواجب فيكون الحفظ واجبا مقدمة لوجوب مقدمة الواجب على أن رد الأمانة إلى أهلها واجب وتحفظ المذكور مقدمة له لذلك الواجب فيكون واجبا ثم قال أما عدم ضمان الودعي التلف والتعيب لو حصل من دون تعد أو تفريط فللحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ولا تأتمن القائن وقد جربته يعني من ائتمنته الأصل فيه الأمانة فليس لك أن تتهمه إلا أن يثبت عدم أمانة تثبت عدم أمانة فالأصل أن الودعي أمين فبالتالي لو لم يثبت تعديه أو إتلافه أو تفريطه المتسبب في التلف فإنه لا يضمن ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته يعني تهمة عارية عن الدليل الأصل يكون خلافها ولا تأتمن الخائن وقد جربته إذا كان خائنا وقد جربت خيانته فأنت المتسبب في هذا التلف بحيث لم يصدق إذا لم يكن دليل على أنه خائن طبعا لو قام الدليل على خيانته وعلى تفريطه وجب عليه الضمان لكن هنا لو قلت أنه خائن مثلا معروفة خيانته، هذه معلومية الخيانة بدون دليل لا تكفي، فلا بد أن تقوم البينة على أنه فرط أو تعدى. هذا الحديث هذا الحديث العاشر من الباب الرابع من أحكام الوديعة. سند هنا هنا قال وعنه أن قال ابن زياد عن جعفر بن محمد الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الإمام جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ولا تأتمن الخائن قد جربته. الرواية الثامنة لم يكن كلامين ولكنك ائتمنت الخائن، وهكذا بهذا المعنى. بالنسبة للسند، الرواية التي قبلها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة، فهنا وعنه يعني عن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، هذه عائدة عليه وعنه. عبد الله بن جعفر الحنيري وكتاب قرب الإسناد. أولا عبد الله بن جعفر بالطريق إلى هذا الكتاب للشيخ الصدوق طريق إلى كتب عبد الله بن إلى كتاب قرب الإسناد، إلى يعني هذا الكتاب عبد الله بن الحسن في الطريق، أقول هذا قرب الإسناد في الطريق إليه عبد الله بن الحسن بن جعفر الحميري هو الراوي عنه، وهو ثقة كما قال النجاشي، فتعبير النجاشي عن عبد الله بن جعفر عين الشيعة قال أو عين القميين، على كل حال هو عينه، وأيهما أن كلامه ما جاء بعده وواجههم ثقة. وكذلك وثقه الشيخ في الفهرس فهو ثقة لا كلام فيه، لكن الكلام في الطريق إلى الكتاب كتاب قرب الإسناد تقدم الإشكال فيه لوجود عبد الله بن الحسن، وهو ممن لم يوثق لم يذم. إذن لم يذم كما أشرت سابقا، ذكرت أنه كان فيه ذم، لا وقفت على ترجمة فيه لم يذكر بذم ولا بمدح. وللصدوق طريق معتبر إلى جميع كتب علي بن جعفر اللي منها قرب الإسناد، وهذا يكفي في الاعتماد على روايات الكتاب، وإن كان عبد الله بن الحسن لم يوثق. فبهذا التعويض يعني لما يكون للحر العاملي طريق إلى كتب الشيخ الصدوق، وأفرض أن الحر العاملي لم يثبت له طريق صحيح إلى قرب الإسناد، وللشيخ الصدوق طريق صحيح إلى قرب الإسناد، فيكون للحر طريق صحيح إلى قرب الإسناد. واضح؟ ما أدري ولا إذا ما كان واضحا.
إحنا نقول الطريق إلى قرب الإسناد فيه ما فيه بالنسبة للحر العامي، لكن نفس الحر له إلى كل طريق صحيح إلى كتب الجنسية أو طرق إلى الكتب. فمن ذلك الشيخ القدور هذه كل تحتوي على ثم الإسلام الذي هو صحيح طريق الشيخ القدور إليه. فواحد منها يكون إلى للفرق لتعويل طريق القدور إليه يكون ممكن أن تعتمد على رواياته بهذا الطريق.
عبد الله بن جعفر ذكرنا توثيقه. يبقى الكلام طبعا في قرب الإسناد في الروايات قبلها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد هنا وعنه عن هارون بن مسلم يعني عن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد هذا تكلمنا في الراوي وفي الكتاب عن هارون بن مسلم. هارون بن مسلم كذلك ثقة وثقة من قبل الشيخ النجاشي وقال فيه هارون بن مسلم بن سعدان الكاتب السرم الرائي يعني السام الرائي كان نزلها وأصله الأنبار يكنى أبا القاسم ثقة وجه كان له مذهب في الجبر والتشبيه لقي أبا محمد وأبا الحسن. وقال الشيخ هارون بن مسلم له روايات من الرجال الصادق يعني روايات فيها عن أصحاب الإمام الصادق وعده في رجاله في أصحاب العسكري وورد كذلك في أسناد النوادر وكذلك التفسير لعله نعم والتفسير فيكون ثقة بذلك. هذا بالنسبة إلى هارون بن مسلم. هنا مسألة ابن زياد الذي في الرواية السابقة مسعد بن صدقة الرواية السابقة التي في الرواية 10 التي نحن بصددها مسعد بن زياد في كتب الرجاليين ذكر بالتوثيق لكني على ما بحثت لم أجد من احتمل اتحادهما ما أنا لا أسم باتحادهما لكن أحتمله لم يساعدني على هذا الاحتمال رجالي بحسب اطلاعي يعني والمسألة تحتاج إلى بحث يعني احتمال الاتحاد من جهة رواية هارون بن مسلم عنهما أو لأحدهما أو لكليهما لا أقل لأحدهما كتب راويها هارون بن مسلم ولأنه هناك مسعد بن صدقة عامي بدري وهذا الذي في الرواية الأولى مسعد بن صدقة الإمامي الثقة فهنا لما يكون كذلك في الرواية الثانية مسعد بن زياد الذي هو ثقة والراوي عنهما واحد أنا من هذه الجهة أحتمل الاتحاد ولم ينتهي بحثي فيها لكل حال لكن مجرد احتمال أنتم ابحثوا عن ذلك لعلكم تجدون قليلا تساعد على هذا الاحتمال وتقويه. فهو مسعد بن زياد ذكرت ترجمته هكذا بأنه متحد مع مسعد بن يعني أنا أقول باتحاده أو أحتمل اتحاده لا أقل. أما في كتب الرجال فبثيرة كشخصيتين أو كشخصين أحدهما من أصحاب الباقر عليه السلام وهو عامي بدري والآخر من أصحاب الصادق والكاظم عليهم السلام. وهذا الذي من أصحاب الإمام الصادق والكاظم يروي عنه هارون بن مسلم وهارون بن مسلم يروي عنه ويروي كتبه أيضا هذا مسعد بن صدقة بهذا التشخيص ورد في النوادر والتفسير أما مسعد بن زياد فكذلك ورد ذكر توثيقه ولعله وذكرت رواية هارون بن مسلم ولعله من هذه الجهة مثل ما ذكرت احتمل اتحادهما لكن بالنسبة لمن هما بالاسم في كتب الرجاليين، مسعد بن زياد، مسعد بن صادق العامي، إذا روى عن الإمام الصادق وكان الراوي عن هارون بن مسلم فيكون هو الثاني الثقة، وإذا روى عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ذكر الرجاليون كما أشار إليه الشيخ النجاشي، الشيخ النجاشي، وكان الشيخ النجاشي بالعكس في الكنية أحدهما الربعي والآخر رابط أن كنيته، فعكس أنه إذا روى هذا فيكون هو الثقة، وبالعكس يكون هو العامي البكري إذا روى عن هناك لم يذكر الرواية عن الإمام، الفرق يعني والتمييز بينهما، ذكر باللقب أحدهما ربعي أو ربعي والآخر غادرتني كميته على كل حاضر أكتب قيد العلم من الكتابة على كل حال. فاحتمال الاتحاد وارد، اتحد أو لم يتحد مع تمييز مسعد بن صدقة البكري العامي وأنه ليس أحدهما على القول باتحادهما، ذلك مكرر يعني لا، ذلك مسعد بن صدقة العامي نقول عنه، وبين مسعد بن صدقة هذا الذي نحن بصدده الذي يروي هارون بن مسلم كتبه يكون بينهما اشتراك صحيح، فأحدهما ثقة والآخر غير ثقة. أنا أتكلم عن الاتحاد لا أتكلم عن الاشتراك، واضح شيء حال الفرق بين الاشتراك والاتحاد. الاشتراك يعني يكون مثل الترادف، يعني اسم واسم، أقول الاتحاد يكون يعني مثل الترادف. الاشتراك لا، هذا كتاب وهذا كتاب لكن هذا الكتاب غير هذا الكتاب. فمسعد بن صدقة ومسعد بن صدقة أحدهما عامي أحدهما إمامي، يعني توجد شخصيتان بهذا الاسم. أما الاتحاد الذي يحتمله وإن اختلف الاسم، مسعد بن زياد أقول هو نفسه لعله، يعني لا أقول لعله، يحتمل أن يكون هو مسعد بن صدقة بقرينة رواية هارون بن مسلم عنهما كما ذكره الرجالي. فهذان سواء كان مسعدة بن زياد يختلف يعني الثقة يختلف عن مسعدة، طبعا مسعدة بن زياد لم يختلف في توثيقه، لكن مسعدة بن صدقة إذا كان أو عفوا مسعدة بن زياد الذي اختلفنا فيه أنه عندما يروي عن الإمام الصادق فهو الثقة، عندما يروي عن الإمام كما هنا في هذه الرواية، وعندما يروي عن الإمام الباقر فهو غير الثقة الذي لم يوثق. هنا الموجود عندنا الموثق في الرواية وعنه عن مسعدة بن زياد، الرواية من هذه الجهة لا إشكال في سندها. أقول حتى لو كان هنا الموجود مسعد بن صدقة فهو ذلك الذي يروي عن الإمام الصادق فيكون ثقة أيضا، ما أدري مثل طول في المسألة واضح ما أريد أن أقول. يعني لنا مسعد بن زياد ومسعد بن صدقة أحتمل اتحادهما بما ذكرت من قليلا وهو رواية هارون بن مسلم عنهما، ولو كانا مشتركين فكل منهما موثق، إنما ذلك الذي لم يوثق مسعد بن زياد الراوي عن الإمام الصادق، وهنا مسعد بن صدقة الراوي عن الإمام الصادق، وهنا الموجود مسعد بن زياد يرحمكم الله. فعلى كل حال الرواية من هذه الجهة لا غبار عليها، تكون صحيحة مع ثبوت الطريق إلى قرب الإسناد، هنا عبر عنها المصنف بصحيحة، هذا الوجه الذي ذكرته في التعويض لم يذكره المصنف فيما تقدم، بل أشكل على الكتاب إلى الكتاب وصحح من جهة أخرى. وذلك التصحيح مختص بالرواية التي ذكرها، قد قال في صفحة 232 كما صحيح طريق جعفر، والصحيح الثانية وإن كان صحيح السند بطريق قرب الإسناد لعبد الله بن الحسن، إلا أنها صحيحة في طريقها الثاني لوجودها في كتاب علي بن جعفر الذي يرويه صاحب الرسالة على الشيخ، وهو عن علي بن جعفر بطريق صحيح. قد تقدم توضيح ذلك أكثر من مرة، يعني وذكر وجها آخر هنا بالنسبة للشيخ مو بالنسبة للصدوق كما ذكرنا هنا. على كل حال وكذلك عبر عنها بأنها صحيحة، اتضح هذا المعنى على تطويل فيه. وأما أصلا بعد ذكر الرواية قال على أن بالإمكان أن يقال إن التعاقد على الاستيداء، يعني كما ذكر في المسألة السابقة في الفرع السابع، مثل ما أجاب بوجه ثم ذكر وجها آخر، هنا يعني استدل بالرواية ثم يستدل بوجه آخر، فيكون استدلنا بالرواية على أن الضمان مع عدم ثبوت التعدي والتفريط لا يكون على الودعي، فالودعي أمين. ثم يقول على سبيل الإمكان أن يقال أن التعاقد على الاستيداء يستبطن رفع التعاقد على ذلك أيضا، الالتزام بشيء الالتزام بلوازمه. فإذا ثبت التفريط على المستودع على الودعي فمن، وإلا إذا لم يثبت فالأصل عدمه. وأما عدم جواز التصرف في الوديعة بدون إذن صاحبها، هذا كل شيء يكون للآخر لا يجوز للأجنبي أن يتصرف فيه إن لم يكن وكيلا في هذا التصرف أو وليا على صاحبه، والولاية تجوز له هذا المقدار من التصرف، لأن الولاية ليست يعني معناها أنه تصرف جميع التصرفات. الولاية يعني مثلا الولاية على القصر وكذا بما يستوجب مصلحتهم، بما تكون لهم الغلطة فيه في هذا التصرف، مو مطلق التصرفات التي تصل إلى الإتلاف. نعم الإتلاف إذا لم يعد ذلك مالا مثلا حيث كان مضرا، أفرض نزرع الدجاج مصابة بإنفلان في الطيور، هذا تصرف وإتلاف في مصلحته. شاهدنا أنه إذا كان يعني على الوضع العام والمال صحيح بحسب يعني ليس بمعقد ولا يحصل الضرر بإبقائه فلا يجوز التصرف فيه، هذا كان وديعة أو لم يكن وديعة، فكونه وديعة الوديعة لم يكن فيها تمليك لا للعين ولا حتى للمنفعة، الوديعة لم يكن كالقرض هو يملكه ماله على أن يضمن المقترض البدل إن كان قيميا فالقيمة، وإن كان مثليا فالمثل، وإن لم يكن مثليا يصار إلى القيمة. هذا ذكرناه في القرض. هنا لا، الوديعة مجرد إذن بالحفظ، الحفظ الذي كان في عهدتي أنا المالك نقلته إلى غيري وقد قبل ذلك الغير. وأما عدم جواز التصرف في الوديعة بدون إذن صاحبها فلأن ذلك مقتضى عدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذن، يعني يريد أن يقول أن كونها وديعة لم تخرج من العموم، فما شاءت الغير هذا شأن كل مال يملكه آخر لا يجوز لي أن أتصرف فيه بدون إذن بنفسه بدون إذنه، يعني الإذن في الإلقاء عندك أخف من الإذن في التصرف، ولو أعطاك إذنا في أن تبقى عندك وأن تحفظها وأن تتصرف فيها هذا شيء آخر، هذا إذن آخر. أما لو واحد يريد يسافر ترك سيارته عنده، انت لو ما تجي تقول انا الان هذا اروح اجيبها مثلا الا اذا اتينا في بلد، ولو افرض وجدت بعض
المعذرات أو التعبير يقولون تكلم السيارة إذا تسخر فهو يريد يحركها مثلا لفائدة صاحبها مثلا إذا لم يكن جعلها عندك يستخدم إذنا في التصرف التصرف ممنوع لأن الابتداء أخص من الإذن في التصرف واضح وأما عدم جواز التصرف في الوديعة بدون إذن صاحبها فلأن ذلك مقتضى عدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذن لعله تكون في الدواب مثلا لو تركت خاصة بعض الدواب أخرى يعني فرس يراد منها السباق وكذا هذا إيداعها في إصطاد المغرى لمدة شهر شهرين المضر بها قال ربما حتى لو لم يأذن في إخراجها فهو متضمن يعني نفس الابتداء يتضمن الإذن في إخراجها لكن طبعا ليس إذنا بالحمل عليها والسير بها سيرا شاقا مجحفا بحسب يعني القدر المتيقن هنا لا يصال إلى أكثر منه واضح في هذا المقدار يعني مثلا المقدار يتوافقون أنها لابد أن تمشي في اليوم كيلو متر واحد مثلا عليه السلام ورحمة الله فهو بهذا الحدود لو أصابها لا يتوقف لي في مصلحة صاحبها لكن هو لا تمادى فيمشي عليها 10 كيلو متر مثلا هنا أصابها الكيلومترات المتأخرة التي هي ليست مرادة منه يكون تفريط وتصرف في المال بدون إذن إذا كان يعني هذا إذا كان ملتفتا إلى أنه أحيانا يعني تودع الآلة إلى من لا يفهم استخدامها يعني فإذا كان هو ملتفت وهذا بحيث أن صاحبها لم يذكره ومع ذلك يكون هذا متضمنا لكن إذا عادة لا يلتفت إليه إلا القليل فلكي يغرمه ويضمنه صاحبها لا بد أن يكون قد نص عليه لأن هذا المقدار مثلا يعرضها للتلف فافعل بها كذا كي لا تملك فهذا يكون من باب الحفظ يعني داخل مع الحفظ يعني هذه الحركة بالدابة في ذلك الزمان أو السيارة في هذا الزمان حتى الدابة في هذا الزمان يعني لكن لكثرتها هناك سيارة ذلك الوقت ف يكون هذا من حفظها تحريكها هذا من باب حفظها لأن ذكرنا في البدن السابع أنه الحفظ يكون بحسب كل شيء حفظ شيء بإبقائه بسبعة صناديق مثلا نخاف عشر قفول على كل صندوق وحفظ يكون لها بإخراجها بعض الأشياء لازم ترى النور بعد الأشياء تطلق بالنور مثلا هكذا كله بحسبه إذا كان هو ملتفت إلى أن حفظها يكون بإخراجها ولم يخرجه يكون قد أساء الحفظ ويكون مضامن وأما أن من أحس بأمارات الموت وعلامات الموت يلزمه ما ذكر بأن يوصي بها إلى غيره ما ذكر في المات قال يلزمه إيصال الوديعة إلى صاحبها أو وكيله وإذا لم يستطع وإذا لم يمكن ذلك يلزمه الإيصاء بها والعمل بما يضمن به وصولها إلى صاحبها بعدها بقدر الإمكان يسعى لإيصالها إلى صاحبها هذا ما ذكر فرئت ذلك مقتضى التحفظ الواجب في أمر الأمانة ومن دونه يصدق التكليف إذا هو فرض داخل العملية صعبة أو حتى من نفسه بالموت أو كذا فيجب عليه أن يوصلها أو إلى صاحبها أو أن يوصلها إلى من يوصلها إلى صاحبها وهكذا
وإلا كان مفرطا وعليه يكون ضامنا. ضامنا يعني هذه لو تلفت في حياته فهذا يكون كالدين عليه، يكون هذا الحق لصاحبها معقود قبل أن يأخذ الورثة يرثه، هذا كالدين الذي يكون من بعد الإرث بتعبير الآية من بعد وصية يوصون بها أو في آية أخرى يوصون بها أو دين، فهذا يكون كالدين. وأما انقسام الأمانة إلى مالكية وشرعية فواضح الآن، هذا الشخص يملك هذا الشيء فأمنك هذا الشيء واستودعك هذا الشيء فهي أمانة مالكية، وإذا كانت من قبل الشارع وما الأهل وما المال الأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع، فإذا كان من الشارع فتكون شرعية. فواضحهم إذا المودع تارة هو المالك فتكون الأمانة مالكية، وأخرى هو الشارع فتكون شرعية كما في باب اللقطة حيث أذن الشارع بالالتقاط والتحفظ على المال كأمانة، يعني عندما تلتقط ليس لك أن تكون افرض واحد التقط بعدين علم بإحكام اللقطة والتعريف حوله وعندنا جامع الناس وما أدري إيش وكذا كذا، هذه طلابة ابتلشنا ما يمكن يرجعها الآن لأن أخذها الإدارة حتى لو لم يكن يعلم، ما دام علم الآن كما مر تفصيله في باب اللقطة عليه أن يعمل بلوازم هذا الالتزام بلوازم هذا الالتقاط، فهي في يده تكون أمانة شرعية كما لو التقط مالا أو ضالة للحيوان أو لقيطا طفلا صغيرا يبلغ، فهذه كلها تكون أمانة تحت يده وعليه القيام على شؤونها كل بحسبه، على شؤونها كل بحسبه، كل واحدة بحسبها، فهذه تكون أمانة شرعية. وأما وحدة حكم الاثنين فلأنه بعد صدق عنوان الأمانة سواء كانت مالكية أو شرعية، مالكية شخصية لفارس أو شرعية الشارع وأمنك هذا الشيء فالحكم واحد بعد صدق عنوان الأمانة في كليهما، ينبغي تطبيق جميع أحكامه عليها عليهما، يعني على جميع أحكام الأمانة لما صدق على هذه أمانة وعلى تلك أمانة، هذا العنوان جميع أحكام هذا العنوان على الأمانة الشرعية والأمانة المالكية. في سؤال في هذا القدر صفحة 270 عبارة الجواهر، قال صاحب الجواهر وهو التسالم، هناك تعبيره بالجواهر في حسب هذه النسخة 15 جلد، ما أدري إذا الشيخ يقفل عن نسخة أخرى أو في خلاف النسخة، بل الإجماع ما هو التسالم تعبيره دقيقا، هناك بل الإجماع على كل حال ما أدري عدد من طبعات هذه 42. في سؤال كلمتان في العارية نأتي عليه إن شاء الله. حقيقة العارية، العارية عقد يتضمن تسليط شخص غيره على عين للانتفاع بها مجانا وهي مشروعة بلا إشكال، والمستند في ذلك أما أن العارية عقد فينبغي عده من الواضحات، فإن جواز الانتفاع بملك الغير يتحقق تارة من خلال إذن الشخص بالتصرف في ملكه، وهو بهذا اللحاظ إيقاع لا يتوقف على قبول الطرف الثاني. وأما أن يكون يعني وهذا الإيقاع ربما يكون إيقاعا لثالث أذن لك بالتصرف في ملكه، وربما يكون لمجموعة أذن للطلاب يقول المسؤول المدير وغيره بفعل كذا، فهذا وإذا هو يملكه مو المدرسة تملكه نعتبره ملكا شخصيا يعني هذه المروحة جايبها مثلا للمسؤول ولما يأذن يأذن لمجموعة هذا إذن عام وهو يقع لا يستلزم من الفاعل يعني المستفيد من ذلك الإذن لا يستلزم منه قبولا ما يحتاج احنا نقول للمسؤول نقبل تشغيل هذه المروحة وإذا لم نقل ذلك لا يجوز لنا تشغيل المروحة فهو إيقاع وتقوم الإيقاع بطرف واحد هو أذن احنا شئنا فعلنا بموجب هذا الإذن أو لم نفعل فقال يتحقق تارة من ثلاثة الشخص التصرف في ملكه وهو بهذا الإيحاض إيقاع لا يتوقف على قبول الطرف الثاني هذا شأن الإيقاع وأما إذا كان عقدا أنا أستعير منك هذا الشيء أنت توافق وتقبل فصار عقد هذا متقوم من طرفين وأخرى من خلال العارية وهو إذا كان عاريتان أستعير هذا الكتاب من المكتبة وهي تقبل المسؤول يعني يقبل فهذا صار عقد بيننا وهو بهذا اللحاظ عقد يتوقف على القبول وأما أن عقد العارية يتضمن التسليط المجاني على الانتفاع هذا معنى العارية مو هو تمليك مثلا أو إجارة تكون بعوض أنا أتسلط على هذه الغرفة أملك منفعة هذه الغرفة للإجارة الإجارة لها عوض هذه ليست كذلك العارية هنا الفرق بينها وبين الإجارة أنها هنا تسليط على المنفعة بعوض وبالعارية بلا عوض وأما أن عقد العارية يتضمن التسليط المجاني مو مطلوب شيء آخر على الانتفاع فمما لا كلام فيه ويقتضيه فهم العرف منها ذلك قامت المعاملات هكذا بينهم هم يفرقون بين الإجارة وبين العارية بهذا المعنى وفرق العارية عن الإجارة أن الثانية تمليك للمنفعة بعوض التي هي الإجارة والأولى تمليك للانتفاع مجانا وأما شرعية العارية فمن واضحات الفقه وتدل على ذلك سيرة العقلاء وعدة روايات العقلاء المتشرعون روايات كثيرة تدل عليه روايات كثيرة كصحيح أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام المرادي نص عليه السند قال عن المرادي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان إلى صفوان بن أمية فاستعار منه 70 درعا بأطراقها أو بأطرافها الطرق كالطراق يقولون يعني مثل كتاب أو ما يؤخذ من الدرع ويجعل يعني جزء يجعل كالقلنسوة على الرأس يعني كأنها مثل البلدة العسكري شلون كاملة أجزاؤها فهذا جزء من أجزائها الكاملة معذرة صحنة المقاطع استعار من 70 درعا بأطرافها وفي نقل آخر بأطرافها فقال أغفلا يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وآله بل عارية مضمونة وغير هذه الرواية وغيرها الصحيحة كما هكذا وعنه عن أبي الرواية التي قبلها أولا هنا قال الحديث واحد هو الحديث 4 الطلحون في الهامش ثم عنه عن أبي رجع إلى صاحب التفسير علي بن إبراهيم عن أبيه كلاهما ثقتان عن ابن أبي نجران وعبد الرحمن الثقة نص على توثيقه عن عاصم بن حميد كذلك هو الحناط الحنفي أبو الفاضل مولى الكوفي ثقة عين صدوق فمن قاله النجاشي فلا إشكال في صحة الرواية صلى الله عليه وسلم